بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن مع المجلس 11 من مجالس مذاكرة ألفية الحديث للحافظ العراقي، ووقفنا عند رواية المجهول. قال: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط، ورده الأكثر والقسم الوسط. بدأ الكلام حول رواية المجهول بأقسامه المختلفة. المجهول عند العلماء يقسم إلى جهالة العين وجهالة الحال، لكن عند ابن الصلاح يقسم إلى ثلاثة أقسام: جهالة العين وجهالة الحال، يقسمها إلى قسمين: جهالة الظاهر والباطن، وجهالة الباطن دون الظاهر. فهي ثلاثة أقسام عند ابن الصلاح. قال: مجهول عين من له راو فقط. ومضى معنا تعريف جهالة العين: من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف فيه جرح أو تعديل. قال: من له راو فقط، يعني روى عنه راو واحد، فهذا مجهول العين. قال: ورده الأكثر، يعني أكثر العلماء على رد مجهول العين. مجهول العين العلماء فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يرى الرد مطلقا، ومنهم من يرى القبول مطلقا رواية المجهول، ومنهم من يرى قبول روايته إذا روى عنه إمام من الأئمة، إذا روى عنه إمام من الأئمة. نحن عرفنا جهالة العين أن يروي عن الشخص كم راوي؟ راوي واحد. فقالوا: إذا كان هذا الراوي إمام من الأئمة مثل ابن مهدي أو شعبة أو مالك أو غيره، فهذا يعتبر تعديل له، تعديل له. وهذا القول قال به ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. قال: والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهر. هذا النوع الثاني، وهو مجهول الحال. ذكرنا في تعريفه من يذكرنا؟ من روى، أيوة، من روى عنه راويان ولم يعرف فيه جرح أو تعديل. قال: وحكمه الرد لدى الجماهير، يعني هذا أنه مردود عند الجماهير أغلب العلماء. قال: والثالث، هذا الذي يسميه ابن الصلاح المستور، المستور هو مجهول الباطن دون الظاهر، مجهول الباطن دون الظاهر. العدالة الباطنة هي التي تعرف من خلال المخالطة القريبة، المخالطة القريبة، وهي البيع والشراء والسفر والاختلاط مع الشخص بقرب، تعرف عدالته الباطنة. والعدالة الظاهرة هي اللي تعرف من المجامع العامة، صلاة الجمعة، في رؤيته، في صلاة الجماعة تعرف العدالة الظاهرة. فهنا يقول: والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع. يعني يقول بعض من منع جهالة الحال ورد الرواية إذا كان مجهول الظاهر والباطن أجاز هذا النوع، أجاز هذا النوع. وذكر نسب هذا القول إلى سليم الرازي وأيضا أبو حنيفة وغيره يقول بهذا القول. وهذا القول يعني قبول رواية المجهول في الباطن دون الظاهر له وجه من القوة، له وجه من القوة. لماذا؟ لأنه في الغالب تتعذر العدالة الباطنة، يعني حتى النقاد لا يصلون يعني دائما إلى العدالة الباطنة، لا يستطيعون في كل شخص أن تكون هناك خلطة خاصة لمعرفة باطنه، فيكتفى بالعدالة الظاهرة. وأيضا مما يعضد هذا القول، نحن مكلفون مع الناس بمعرفة الظواهر وليس البواطن، وحتى الأحكام وكلت إلى الظواهر وليس إلى البواطن، فمعرفة الظاهر عدالة الظاهر كافية في الاحتجاج به. قال: وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذا جعل. قال الشيخ يعني ابن الصلاح أن العمل يعني جرى العمل، جرى العمل على قبول رواية المستور مجهول الباطن دون الظاهر. قال: يشبه أنه على ذا جعل، أن على هذا جرى عمل أهل الحديث، أنهم إذا وجدوا عدالة ظاهرة فإنهم يكتفون بها ولا يعني يبحثون العدالة الباطنة إذا جهلت، لكن إذا توفرت فهم يبحثون عنها. قال: أنه على ذا جعل في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت. يعني بعض الرواة في كتب الحديث الجرح والتعديل ممن تقادم بهم العهد وتعذرت خبرتهم الباطنة اكتفوا منهم بالعدالة ماذا؟ الظاهرة، أخذوا بالعدالة الظاهرة لأنه تقادم العهد بهم ولم يستطيعوا خبرتهم باطنة، فيأخذون ما جاء فيهم من الأقوال التي في العدالة الظاهرة. قال: بعض من بها تعذرت في باطن الأمر، وبعض قال: وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر. يعني يقول البعض يسمي هذا القسم بالمستور كما جاء عن ابن الصلاح والنووي والرافعي وفيه نظر، يعني ابن العراقي يقول فيه نظر تسمية هذا القسم بالمستور ولا مشاحة في الاصطلاح. أيضا قال بهذه التسمية ابن حجر كما في النخبة. ثم انتقل بعد ما ذكر رواية المجهول أن رواية المجهول يعني قسمها ثلاث أقسام، وقبل رواية قسم واحد من المجهول وهو المستور، فبين أن العلماء يردون جهالة العين وجهالة الحال وجهالة الباطن دون الظاهر والمستور مقبولة. ثم بين الخلاف في رواية المبتدع قال والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكرا. والخلف يعني والاختلاف واقع في مبتدع يعني في رواية المبتدع ما كفر يعني المبتدع الذي لم يكفر لم يقع في بدعة مكفر لأن رواية الكافر مردودة بكفره كما مضى معنا في العدالة. وهذا الشرط المتفق عليه بين سائر الطوائف أنه يشترط في الراوي العدالة ومن العدالة الإسلام. قال قيل يرد مطلقا واستنكرا يعني هذا قول ونسب إلى الإمام مالك أنه يرد مطلقا رواية المبتدع سواء كان داعية غير داعية مهما كانت بدعته فترد مطلقا. قال ابن الصلاح واستنكر قال لأنه بعيد عن طريقة أئمة الحديث لأن البخاري ومسلم وعلماء الحديث يريدون في السنن روايات عن أهل البدع يريدون روايات عن أهل البدع وهذا يدل على شيء فإنما يدل على انصافهم وعدلهم أنهم يقبلون الرواية وينظرون إلى الرواية وما نقلوه على وجه الصدق فإنهم يقبلون منهم. وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسبا هذا قول ثاني للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقل يعني يقول من الأقوال أن رواية المبتدع تقبل إذا لم يستحل الكذب تقبل إذا لم يستحل الكذب لأن هناك فرق تستحل الكذب ومضى معنا الخطابية والسالمية طوائف ترى جواز الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة مذهب له ونسب للشافعي نقل عبارة الشافعي قال أقبل رواية الحديث إلا من الخطابية الخطابية يرون جواز وضع الحديث ويكذبون انتصارا لمذهبهم فالإمام الشافعي يقول تقبل رواية من لم يستحل الكذب أما من يرى استحلال الكذب فهذا يعني استحلال الكذب نصرة مذهبه. قال والأكثرون يعني العلماء ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. هنا يعني يقول الأكثر والأعدل في مسألة رواية المبتدع أنه تقبل روايتهم ما لم يكونوا دعاة ما لم يكونوا دعاة يعني ترد رواية الدعاة قال ردوا دعاتهم فقط أما إذا لم يكن داعية فإنه تقبل روايته. قال فيه ابن حبان اتفاقا يعني نقل فيه ابن حبان اتفاقا وهذا الاتفاق لا يصح. قال ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا يعني في البخاري ومسلم هناك الرواية عن أهل البدع حتى عن الدعاة كما أسلفنا. ونحن ذكرنا في الرواية عن المبتدع يعني الخلاصة ترجع إلى ثلاثة أقوال، منهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من لا يقبلها مطلقا، ومنهم من يرى التفصيل، منهم من يرى التفصيل. وهؤلاء الذين فصلوا لهم تفصيلات كثيرة، منها تفصيل الكذب، إذا يرى الكذب أو لا يرى الكذب، ومنها تفصيل الدعوة إذا كان داعية وغير داعية، ومنها تفصيل نوع البدعة، البدعة الكبرى والبدعة الصغرى، ومنها تفصيل تأييد الرواية، إذا روى ما يؤيد روايته، وإذا روى ما لم يؤيد روايته. وهذا فصلناه في السابق. وابن حجر يقول إذا يعني لم يفعل مكفر، لم ينكر معلوم من الدين بالضرورة، وكان صادق اللهجة، فإنه تقبل روايته، تقبل روايته. قال لأن رواية الدعاة من أهل البدع موجودة في كتب الصحيح، وبين أهل البدع الذين روى عنهم البخاري ابن حجر في المقدمة في هدي الساري، قال أما الخوارج الذين روى عنهم فهم فلان، وأما المرجئة، وذكرهم كلهم في المقدمة. بعد ما ذكر مسألة رواية المبتدع، ذكر مسألة التائب من الكذب، التائب من الكذب. في مسألة التوبة، التائب من الفسق عموما تقبل روايته، والتائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، والتائب من الكذب في حديث رسول الله فيه خلاف، فيه خلاف. فإذا هذا تحرير محل النزاع، التائب من الفسق عموما تقبل روايته، والتائب من الكذب في حديث الناس يعني الحديث العام تقبل روايته، التائب من الكذب في حديث رسول الله هذا هو الذي محل خلاف بين العلماء على قولين. منهم من يرى أنه لا تقبل روايته، وهذا قول الحميدي والإمام أحمد والصيرفي، والقول الثاني القول بقبول روايته، وهو قول الإمام النووي. طبعا هنا يفرق بين مسألة قبول التوبة وقبول الرواية، قبول التوبة وقبول الرواية. قبول التوبة هذا لا يشك فيها، أن توبة التائب تقبل من أي ذنب كان، فإذا كانت تقبل من الشرك فمن الكذب من باب أولى، من تاب تاب الله عليه وتوبته بينه وبين الله عز وجل. لكن نحن نتكلم في قبول ماذا؟ روايته، قبول روايته. فالعلماء الذين منعوا رواية التائب من الكذب دليلهم سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة ومصلحة الشريعة، قالوا لأن هذا كذب فيخشى أن يقع مرة ثانية في الكذب، فحفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ماذا؟ روايته. ومن قبل رواية التائب من الكذب مثل الإمام النووي قاسه على الشهادة، قال إن الذي يكذب ثم يتوب تقبل شهادته، تقبل شهادته. فقال النووي ولا يصح الفرق بين الشهادة والرواية في هذا، فإذا قبلنا منه الشهادة قبلنا منه ماذا؟ الرواية. قال وللحميدي والإمام أحمد شيخ البخاري الحميدي قال بأن من لكذب تعمد أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب والصير في مثله, يعني لا تقبل روايته مطلقا ولو تاب, يقبل توبته لكن لا تقبل ماذا؟ روايته. وذكروا حديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, للدلالة أن هذا الموضوع ماذا؟ جلل. قال والصيرفي مثله, وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن, يعني الصيرفي يرى مطلق الكذب سواء الكذب في حديث الناس والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن الصحيح الخلاف أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم يقوى بعد أن, يعني بعد أن حكم عليه بالضعف لا يقوى. قال وليس كالشاهد, هذا رد على من؟ نووي الذي يقيس على الشاهد. قال وليس كالشاهد والسمعان أبو المظفر يرى في الجاني, الجاني يعني اللي ارتكب الكذب اعتبر جناية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم, يعني نقل كلام السمعاني يقول يسقط عنه سائر ما رواه من الأحاديث إن ثبت كذبه في حديث واحد, وهذا كما أسلفنا من باب سد ذريعة الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني في الجانب التطبيقي هذه المسألة ليست مضطردة, ليست مضطردة, يعني إذا جئت تحصي كم هؤلاء الذين اتهموا بالكذب ثم تابوا, الذين وقفت عليهم 4 فقط من الرواة فقط, فتجد أن هذه المسألة غير مضطردة, يعني لا توجد بكثرة, ولكن ذكرها أهل العلم. يعني بعض المسائل قد تكون يعني تنظيرية أكثر ما تكون تطبيقية, يعني نجد أن تطبيقاتها في الواقع العملي ليس بكثير. ثم انتقل إلى مسألة من حدث ونسي, من حدث ونسي وأنكر. قال ومن روى عن ثقة فكذب فقد تعارض ولكن كذبه, لا تثبتن بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد. يعني يقول إذا الشيخ نفى الرواية لهذا التلميذ, قال ومن روى عن ثقة فكذب, يعني الشيخ كذب, يأتي التلميذ إلى الشيخ يقول أنت حدثتني بكذا, فيقول لا هذا كذب ما حدثتك. قال فقد تعارض, يعني التلميذ يقول أنت حدثني والشيخ يقول أنت ما حدثني, يقول ولكن كذبة لا تثبتن بقول شيخ, يعني في هذه الحالة رحمك الله هل تقول أن هذا التلميذ كذاب لأن الشيخ أنكر هذا الحديث؟ يقول لا, لا تثبتن بقول شيخه فقد كذبه الآخر. صح التلميذ ما قال له, لكن يفهم منه ماذا؟ التكذيب بالمفهوم, كأن الكل ينكر على الآخر, التلميذ يقول أنت حدثني والشيخ يقول ما حدثتك, فكل واحد يثبت نقيض الآخر. قال ما هو الصنيع؟ قال التفصيل. قال وردد ما جحد, يعني ما أنكره الشيخ بصيغة الجزم واليقين يرد. يعني الشيخ قال أنا على يقين أنني ما حدثتك، فهنا يقبل كلام الشيخ إذا نفاه على صيغة اليقين والجزم. قال أما إذا كان بالشك قال وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا. يعني إذا أنكر الشيخ الحديث لكن ليس بالجزم على وجه الشك، الشيخ يقول للتلميذ أنا لا أذكر، ربما رويتك ربما لم أروي، فهنا تقبل رواية من؟ التلميذ، تقبل رواية التلميذ. إذن إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ ففيه تفصيل، إذا أنكره على وجه اليقين والجزم نقبل رواية الشيخ كلام الشيخ وترد رواية التلميذ، وإذا أنكره على جهة الشك والتردد فتقبل رواية من؟ التلميذ، لأن العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فالمثبت هنا عنده ماذا؟ زيادة علم مع قرينة أن الشيخ عرض لي نسيان، أن الشيخ عرض لي النسيان، فقد يخطئ الشيخ. فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، يعني الحكم للذاكر، التلميذ يذكر يقول أنا سمعت منك هذه الرواية. قال عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم، يعني قيل لا تقبل الرواية سواء الشيخ نفاه على وجه الجزم واليقين أو على وجه ماذا؟ الشك والتردد، وهذا قول بعض الحنفية. قال كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ. هنا يعني ضرب مثال في مسألة من حدث ونسي، الأمثلة كثيرة جدا، الخطيب جمع في رسالة أخبار من حدث ونسي، واختصره السيوطي كما ذكرنا في رسالة تذكرة المؤتسي في باب من حدث ونسي، فذكر هؤلاء الذين حدثوا ونسوا. قال ضرب مثال على سهيل ابن أبي صالح، سهيل ابن أبي صالح يعني حدث، أخذ عنه تلميذه ربيعة، ثم لما جاءه ربيعة قال أنت حدثتني بكذا، ذكر هذا الحديث، فقال سهيل لا أذكر، لا أذكر أني حدثتك، ثم صار سهيل يروي عن من؟ عن تلميذه. قال لي ربيعة أني حدثته بكذا وهو ثقة عندي، فصار الشيخ يروي عن التلميذ بسبب ماذا؟ النسيان، بسبب النسيان، وذكر في السند. الآن لو جمعوا من حدث ونسي في هذا الزمان لخرجت مجلدات ما شاء الله لكثرة النسيان. قال كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لمن يضيع، يعني يقول أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، يقول أنا ما أحفظه لكن هو يقول أني حدثت، وهذا يذكرون في اللطائف وفي. قال والشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم، وهذا مضى أن أشرنا إليه أن الشافعي كان ينهى محمد ابن عبد الله ابن الحكم من تلاميذ الشافعي وصاحب مختصر ابن عبد الحكم، وكان ينهى عن الرواية عن الأحياء حتى لا يتهم، حتى لا يتهم. وذكرنا احنا ان متأخري الشافعية وجهوا كلام الإمام الشافعي، قالوا لا يروي عن الأحياء إذا لم يكن هناك حاجة، بأن كان له طريق، يعني هو إذا عنده سند معين فلا يذهب إلى شخص آخر يزيد هذا السند خشية التهمة، يسد على نفسه باب التهمة. يعني مثلا الشخص عنده إسناد، أخذ إسناد لعمدة الأحكام من شيخ، خلاص يقول حصل له إسناد، فلا ينبغي له أن يذهب إلى شيخ آخر ويأخذ عنه نفس هذا الإسناد، لأن الحاجة خلاص ذهبت، فما يأخذ إسنادين. يقول ليش؟ لأن كثرة التحديث من غير حاجة ممكن هذا الشيخ يتهمك ويقول أنت ما حدثني، فتصبح ماذا؟ كذاب. فيقول أنت تبرئ نفسك عن هذه التهمة وتأخذ بقدر ماذا؟ الحاجة. ولكن هذا يعني كلام مرجوح ما في شك، لأن الأصل حفظ العلم والرواية عند المشايخ، ومسألة التهمة أصلا مسألة يسيرة ونسبية وليست هي المضطردة. كم واحد يعني اللي يكذب تلميذه؟ قليل لا يذكر. فليس هذا السبب لمنع أخذ العلم عن الأحياء، بل هذا يؤدي إلى دروس العلم وذهاب العلم فيؤخذ منهم. ثم قال، دخل في مسألة أخذ الأجرة على الرواية، قال: ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو شبيه أجرة القرآن، يخرم من مروءة الإنسان. هنا مسألة أخذ الأجرة على تعليم الحديث، هل هذا يعتبر قادح في عدالة الشيخ أو غير قادح؟ طبعا هون يعني هذا التشديد لماذا؟ هم يريدون أن يسدوا كل شبهة ترد على العدالة، كل شبهة ترد على العدالة. يعني مثل هذه المسألة، العلماء على مر العصور في الأزمان المتقدمة، الصحابة والتابعين الطبقات الأولى، كان لا يرون أخذ الأجرة على تعليم العلم، ولهم عبارة مشهورة يقولون: علم مجانا كما علمت مجانا، يعني ما تأخذ ماذا؟ أجرة علم. وعلى هذا مضوا. ثم ظهر بعد ذلك بعض العلماء يأخذ الأجرة على تعليم الحديث، على تعليم الحديث، فانتقد عليهم العلماء أخذ هذه الأجرة، وقالوا إن أخذ هذه الأجرة يترتب عليها عدة أشياء. قالوا: أولا، قد يقدح في الإخلاص، يقدح في الإخلاص بأن يكون قصده المال وليس تعليم العلم. قالوا: الأمر الثاني، ذهاب المروءة والوقار، ذهاب المروءة والوقار. فلما يتعلم عن يعلم شخص بمال، هذا المتعلم يستصغر هذا الشخص وينظر إليه أنه هذا طالب ماذا؟ مال، وأن تعليمه لأجل ماذا؟ المال، فقد تنزل مكانته. وقالوا أيضا أن هذا قد يؤدي به إلى الكذب، قد يؤدي به إلى الكذب حتى يروج حديثه، يعني كأن يقول: تعالوا لدي من أصح الأسانيد ولدي من أفضل الأحاديث سأحدثكم بها. قال: فيقع في نوع كذب لما يدعو لأخذ أحاديثه بهذه الصفات. هذا السبب الثالث هو مربط الفرس، أن فيه شبهة ماذا؟ الكذب، والكذب يؤثر على ماذا؟ العدالة، على العدالة. فلذلك منعوا مسألة أخذ الأجرة على تعليم الحديث، وقال يعني إسحاق بن راهوي وأبو حاتم الرازي وأحمد بن حنبل قالوا لم يقبلوا أخذ الأجرة على تعليم الحديث. قال وهو شبيه أجرة القرآن، يعني معلم القرآن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، لأن فيه وعيد شديد: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار. هذا في أبواب ماذا؟ تذكر في أبواب الجعالة وأخذ الأجور على الأعمال الشرعية. قال يخرم من مروءة الإنسان. قال لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق. يقول لكن جاء من العلماء من أخذ، منهم الفضل بن دكين ومنهم ابن عفان، هؤلاء علماء كبار شيوخ البخاري، فأخذوا. لكن هؤلاء كما قال العلماء أنهم كانوا لا يجدون فرصة للتكسب لعيالهم، للتكسب لعيالهم، ولذلك هنا ذكر قال فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا، يعني تعليم الحديث أشغله عن الكسب طول اليوم من أول الصباح إلى الليل والتلاميذ حوله وهو يعلمهم الحديث. طيب وين يأتيه المال حتى يصرف على عياله وحتى يصرف على بيته؟ فهذا شغله تعليم الحديث عن الكسب. الإنسان يخرج للخارج يتكسب ويأتي وينفق على عياله، لكن هذا انشغل بمجلس الحديث، فشغله علم الحديث عن ماذا؟ الكسب. قال أجز إرفاقا، قال هذا يجوز له من باب الإرفاق، من باب الإرفاق بحاله، الإرفاق بحاله، لأنه لا يستطيع الخروج، وأن الذي منعه هو ماذا؟ تعليم الحديث. فلذلك كان الفضل ابن دكين يأخذ على الورقة درهم، وكان يقول يعني يلومونني على أخذ الأجرة وفي بيتي 13 نفس لا يجدون رقيفة، يعني يقول الأسرة عندي 13 شخص، هو وزوجته وعياله في البيت وليس لهم مصرف وهو مشغول بتعليم الحديث. فيقول إذا ما أخذ درهم يعني على هذا التعليم أين سينفق على عياله؟ ولذلك أجازه العلماء للحاجة، أجازه العلماء للحاجة، ولذلك نقله عن أبو إسحاق الشيرازي. قال ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأدى كلا من أصلي. هنا هذه يعني اللي سوف يذكرها خمسة صور من مظاهر اختلال الضبط، مظاهر اختلال الضبط في الحديث. فقال المظهر الأول من مظاهر اختلال الضبط التساهل، التساهل في التحمل والأداء، التساهل في التحمل والأداء، فهذا مظهر من مظاهر التساهل. قال ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء، فهنا يقول التساهل في التحمل، في الحمل يعني في التحمل كالنوم، هذا مثال وإلا كثير، يعني في وقت تحمل الحديث هو في مجلس الحديث نائم كيف يؤخذ منه الحديث؟ لأنه هذا يدل على ماذا؟ الغفلة، أنه ما ضبط الحديث في المجلس. والأداء كذلك، في الأداء أن يحدث من أصل غير صحيح، أن يحدث دون أصل صحيح، يعني ما يحافظ على أصل غير مقارن، على أصل الشيخ، على أصل التلاميذ الثقات. فهذا الأول من مظاهر اختلال الضبط، التساهل، سواء عند السماع، عند التلقي، أو عند الأداء. مثل ما ذكرنا النوم مثال، ولا كل صورة من صور التساهل يدخل في هذا الحكم. اللي ينشغل بالموبايل بهذا العصر، واللي ينشغل بالسجاد، بعض الطلاب ينشغل بالسجاد ويرسم لي وردة ومربع ومستطيل، خلاص هذا ما تكبر روايته، أنه متساهل غير منتبه مع الشيخ. الثاني، أو قبل التلقين، هذه الثاني، ومضى معنا أن التلقين أحد صور ماذا؟ الاختبار، يدخل في حديث ما ليس منه فيقبل، فيختل ماذا؟ ضبطه. قال: أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف، هذا الثالث من مظاهر اختلال الضبط، كثرة الشواذ والمناكير في روايته، كثرة الشواذ والمناكير في روايته. قال: أو عرف بكثرة السهو، هذه الرابع من مظاهر اختلال الضبط، كثرة السهو، كثرة السهو، كثرة الغلط في الرواية. ما احنا ذكرنا إذا الغلط مرة أو مرتين هذا يعفى عنه، لكن إذا كان على وجه الكثرة فلا. قال: وما حدث من أصل صحيح فهو رد، أن يعني يحدث من أصل غير مقابل، أن يحدث من أصل غير مقابل، هذا الخامس، يعني ما عنده ضبط ماذا؟ الكتاب، ما عنده ضبط الكتاب، عنده خلل في ضبط الكتاب، لأن بعض الصور اللي ذكرها ترجع إلى ضبط الصدر، وبعضها ترجع إلى ضبط الكتاب. فالبعض يعني إذا حدث من الذاكرة أخطأ، وإذا حدث من كتابه كانت روايته ماذا؟ صحيح. فالبعض يكثر خطأ إذا حدث من حفظه. قال: ثم إن، يعني هذا الذي يخطأ ويقع في كثرة السهو، قال: ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع. يعني يقول إذا بين له أنت أخطأت في هذا الحديث، يقول فلم يتراجع يسقط جميع حديثه. فهذا القول فيه تشدد، لابد من التفصيل. قال: كذا الحميدي مع ابن حنبلي وابن المبارك رأوا في العمل، يعني إسقاط جميع حديثه وترك الكتابة عنه. قال: وفيه نظر، يعني ابن الصلاح يقول هذا الكلام فيه نظر. قال: وفيه نظر، نعم، إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا، يعني يقول نفصل، إذا بين له الخطأ وأصر عنادا ترد ماذا؟ روايته، ترد روايته، لكن إذا لم يقبل من غير عناد فهذا أمر آخر. فإذن هذا التفصيل أضبط، أن لم يرجع عن خطأه عنادا فهذا ترد، روايتين. لماذا؟ لأن فيه تساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرضوا في هذه الدهور، يعني المحدثون أعرضوا في هذه الأزمان المتأخرة عن اجتماع هذه الأمور، يعني لم يلتفتوا إلى كل هذه التفاصيل الدقيقة في العصور المتأخرة. يعني هم وجه كلام ابن الصلاح يقول: التفريق بين زمان الرواية وزمان التدوين. فكانوا في زمان الرواية يشددون، وبعد زمان الرواية زمان التدوين والحصول على الأسانيد كانوا يتساهلون، الأمر أخف. ففي عصر الرواية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت المصنفات وكتب الحديث، هذه الفترة كانوا يشددون فيها. لماذا؟ للحفاظ على حديث الرسول، وأن لا يدخل الخطأ في حديث رسول الله. ولذلك جاءت هذه الشروط الدقيقة في كل جزئية، العدالة والضبط، هذه التفاصيل كلها في زمن الرواية. يقول: لكن بعد هذا الزمان، بعد هذا الزمان الناس تأخذ أسانيد، إسناد للبخاري، إسناد لكذا، روايات، الحديث خلاص دون، انتهى عصر ماذا؟ الرواية. صار المحافظة على سمة هذه الأمة، يعني مما يميز هذه الأمة الإسناد. فالعصر اللي بعده يحافظون على ماذا؟ السمة العامة. فعند المحافظة على الإسناد وبعد عصر الرواية، قال أخذوا بس ينظرون إلى العدالة والضبط عموما، إذا كان الشخص عدلا ضابطا فإنه يقبل، من غير النظر إلى هذه التفاصيل الدقيقة التي كانوا يشددون عليها قبل تدوين هذه الأحاديث. قال: وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا. يعني يكتفى بالعدالة بأن يكون عاقل مسلم بالغ غير فاعل للفسق ظاهرا. فيقول هذا يعني مطلق الضبط، مطلق العدالة تكون في الشخص. قال: وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق. يعني يكون ضابط ويكون كتابه بخط موثوق وقارنة على أصل صحيح، أصل الشيخ ولا أصل أحد التلاميذ، يقول فهذا يكفي، لأن هذا عصر ماذا؟ المحافظة على السلسلة. قال: لنحو ذاك البيهقي، يعني البيهقي رأى هذا الكلام وقال ما قاله ابن الصلاح، فلقد آل السماع لتسلسل السند. آل يعني انتهى ورجع إلى سلسلة السند، يعني صارت القضية هي المحافظة على سلسلة السند التي هي من مزايا هذه الأمة، وليس ماذا؟ الرواية. انتهى عصر الرواية. وعند هنا نقف ونكمل في الأسبوع القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.